بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الأنبياء، وتوقفنا عند هذه الآيات. يقول الله جل وعلا فيها: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الله جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما مناسبة ذكر الملائكة وتسبيحهم وعبادتهم لما تقدم من الآيات؟ تأملوا، سورة الأنبياء توقظ الغافل من غفلته. فبعد أن ذكر الله جل وعلا إعراض المعرضين وغفلتهم وكيف أن الله تعالى أهلكهم، ذكر في مقابل ذلك صورة من صور إقبال العباد على ربهم جل وعلا، صورة من صور ذكره جل وعلا وعبادته في مقابل صورة الإعراض والغفلة. فذكر من الخلق الملائكة الذين هم أكثر الناس أو أكثر الخلق عبادة وذكرا لله جل وعلا، فهذه مناسبة. ومناسبة أخرى أن الله تعالى لما أبطل الشرك وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا، كما مر معنا الدرس الماضي، لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني ماذا؟ نعم، ولدا أو امرأة، كما زعم اليهود والنصارى والمشركون، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لكان هذا من اصطفاء الله لا أن ينسب إليه الناس مخلوقا ويجعلونه ولدا واسطة بينهم وبين الله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وجعله عظيما في العالم العلوي وجعله مختلفا عن صفات الناس. الشاهد أن الله تعالى لما أبطل الشرك وذكر أنه لو أراد أن يتخذ ولدا أو يجعل واسطة بينه وبين خلق في العبادة لكان هذا من لدنه من عنده جل وعلا، ثم نفى هذا عن نفسه، قال: إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. فلما ذكر هذا ذكر حقيقة من هم عند الله جل وعلا، ذكر حقيقة عباد الله المقربين عند الله جل وعلا، وهم الملائكة. المشركون جعلوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله، فالله تعالى الآن يذكر حقيقة هؤلاء الملائكة الذين هم عند الله مقربون عند الله. قال: وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هنا في هذه الآية لك أن تقف عند الجملة الأولى: وله من في السماوات والأرض، وينتهي الكلام. وهذا تقرير ملك الله تعالى التام الذي هو أعظم دليل على عبادة الله وحده جل وعلا. وله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض ملك لله، كل شيء ملك لله. وهذه حقائق واضحة في الحياة، لكن هل نشعر بها في حياتنا؟ هل يستشعر الإنسان حقا أن كل شيء ملك لله، فلا يتصرف فيه إلا بما يحب الله؟ هذا المال الذي في يدك هو ملك الله قبل أن يكون ملكا لك، كيف تتصرف في ملك الله بما لا يرضي الله؟ هذه العين ملك لله، كيف تنظر بها إلى ما حرم الله؟ أعرابي لم يتعلم، قيل له: لمن هذه الإبل؟ فقال: لله، في يدي. فطرة سليمة. هكذا العبد المسلم إذا استشعر أن كل شيء ملك لله يخضع لله، لا يعصي الله، يستحي من أن يستعمل شيئا في معصية الله. وله من في السماوات والأرض، انتهى الكلام. ثم الواو هنا ومن عنده فيها قولان: إما أن تكون استئنافية، استئنافية يعني ماذا؟ يعني كلام جديد مستأنف. ومن عنده هذا مبتدأ، والخبر إيش؟ لا يستكبرون عن عبادته، مبتدأ وخبر، كلام جديد. ومن عنده الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، هذا معنى. وهذا المعنى رجحه ابن القيم رحمه الله. ومعنى آخر أن الواو عاطفة، فتقول: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده له أيضا ملك لله، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يكون هذا صفة يعني الملائكة الذين هم عند الله جل وعلا. وكلا المعنيين يعني صحيح ومقبول، وهذا من بلاغة القرآن، ويجوز حمل الواو على المعنيين، هذا من قبيل المشترك الذي يصح حمله على معنييه، لأن السياق ليس فيه قرينة واضحة في ترجيح أحد المعنيين، والله أعلم. قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الملائكة، تأمل كيف الله تعالى يذكر لنا شيئا من صفات الملائكة في عبادتهم وذكرهم لله. فالإنسان مهما أوتي من قوة لن يصل إلى قوة الملائكة وقدرتهم في عبادة الله. الله تعالى خلق الملائكة خلقا عظيما قويا، فلا يفترون ولا ينقطعون عن عبادة الله. لكن تأمل مع ذلك الله تعالى يذكر لنا شيئا من حالهم في عبادته، تشجيعا للمسلم في الإكثار من ذكر الله وإقبال على الله. نعم أنت لن تطيق ما يطيقه الملائكة، لكن تتشبه بهم. قال: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما معنى يستحسرون؟ نعم، يتعبون، يتعبون. يعني حسر أصل هذه الكلمة من ماذا؟ حسرت عن يدي عن ذراعي، معناها ماذا؟ الكشف. والذي يتعب ويعجز عجزا تاما حتى يقول خلاص أنا تعبان ما أستطيع أن أفعل شيئا، يعترف ويكشف عن عجزه، يسمى ماذا؟ حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني متعب، لن يجد أبدا خللا في ملك الله جل وعلا حتى يظهر عجزه ويكشف عن تعبه وعجزه في هذا الباب. فكذلك هنا، ولا ما قال ولا يحسرون لا يتعبون، بل ولا يستحسرون، والسين والتاء هنا للمبالغة، لأن السين والتاء تأتي على معنيين، إما للطلب استنصر استغاث استسقى، يعني طلب الغيث طلب السقيا، وتأتي للمبالغة واستغنى الله كذلك. ولا يستحسرون لا يتعبون أبدا. فتأمل كيف نفى التكبر ونفى التعب، ثم قال يسبحون الليل والنهار فهم على ذكر دائم لله جل وعلا، وتنزيه وتعظيم لله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما معنى لا يفترون؟ الانقطاع عن العمل، الفترة يعني فيها زمن انقطع عما كان عليه من قبل، فلا ينقطعون بسبب ملل مثلا أو راحة أو كسل، لا يفترون. تأمل كيف نفى الله تعالى عنهم هذه الأمور الثلاثة، لأن العمل الإخوة، الإنسان لماذا يترك العمل؟ إما لجهله، الجهل الآن ما نتكلم فيه، على فرض أنه يعلم أن هذا واجب عليه أو أن هذا أمر مرغوب فيه، لماذا يتركه مع علمه بأن هذا عمل صالح وعظيم؟ إما للجهل كما عرفنا، أو لنقص أو خلل في الإرادة، في إرادة الإنسان، لأن الإنسان الإخوة عنده قوتان، قوة علمية فكرية وقوة إيش؟ إرادية عملية. فالآن العلم موجود، لكن هذه الإرادة إما أن يدخلها سوء في القصد، وهذا هو التكبر والعناد. قال ولا يستكبر، قال لا يستكبرون عن عبادته. فالتكبر والترفع والعناد هذا يمنع الإنسان عن العبادة والعمل. ثم هذه الإرادة قد يلحقها عجز وتعب فيترك العمل، فقال ولا يستحسرون. طيب قد ما يلحقها عجز، لكن أصلا هو عنده كسل، عنده انقطاع، ما يريد، فقال لا يفترون، فنفى كل الأنواع التي تؤدي إلى ترك العمل، فهم في عمل دائم مستمر. والعجب الإخوة من بعض من من الله تعالى عليه بقربه ولذة عبادته، تكاد تقول كأنه وصل إلى مرتبة الملائكة في العبادة لله. نعم ما يطيق الإنسان ما يطيقه الملائكة، لكن لما تقرأ في سير هؤلاء القوم تتعجب، تقول هؤلاء ملائكة ولا بشر حقا؟ وانظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، ويقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وقرأ السبع الطوال في ليلة وهو شاكٍ، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، ويصوم اليوم واليومين والثلاثة، يواصل الصيام. السر في هذا ماذا؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. تنظر إلى خشوع بعض السلف تتعجب، ذاك الصحابي لما كان مع صاحبه حرسان معسكر المسلمين، قيل عباد بن بشر رضي الله عنه، فلما رمي بسهم كان يصلي، نزع السهم وأكمل الصلاة والدم ينزف منه، ورمي بسهم ثاني نزع السهم وأكمل الصلاة، ورمي بسهم ثالث نزع السهم وأكمل الصلاة. فقال له صاحبه ألا أخبرتني؟ قال إني قرأت سورة لم أحب أن أقطعها. انظر كيف يعني تقطع جسمه ولا يحب أن يقطع صلاته. وكان بعض السلف يصلي في ناحية المسجد فانهدمت ناحية، وجاء أهل السوق ينظرون وإذا به لا يتحرك، وغيرها من الصور. تجد التعبد لله لبعض يعني للسلف عموما، وتنظر في عباداتهم وقيامهم وصلاتهم، يعني لما يذكرون مثلا علي بن عبد الله بن عباس الملقب بالسجاد، كان يصلي في اليوم 500 ركعة، وهذا ثابت عنه بسند صحيح. وجاء أن ورد محمد بن سماعة في اليوم 200 ركعة، وأن مرة كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة، وأيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي قريبا من هذا العدد. يعني تندهش تنبهت. عثمان رضي الله عنه، ما نذهب بعيدا، عثمان رضي الله عنه قام في ليلة فصلى بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، يعني تقول سبحان الله هؤلاء ما يتعبون ما يملون. السر الإخوة كما هو معلوم عندكم، القلب إذا ذاق محبة الله تعالى واستقر فيه الأنس بالله وكان على شوق للقاء الله، عرف حقيقة الأمر، عرف حقيقة العبادة، وأن الإنسان لا غنى له عن عبادة الله. العبادة هي السعادة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. الله تعالى يفتح على قلب من الفتوحات الإيمانية والمعارف الإلهية ما لا يطيق أن ينشغل بغير الله، فتكون حياته في ذكر الله وفي عبادة الله. فإذا كما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأنا أذكر هذه القصة سمعتها من بعض يعني تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى على كبر الشيخ رحمه الله في آخر حياته، وكثرت مسؤولياته وأعماله في الفتوى، يخرج من الصباح يقول بعد صلاة الفجر ربما ألقى كلمة ودرس، ثم يرجع مع تلاميذه يعني يفطرون في البيت، ثم يعني يستريح قليلا ويذهب إلى العمل، ويقرأ عليه يستغلون وقت ذهابه من بيته إلى عمله بعض الطلاب فيقرؤون عليه في السيارة بعض كتب الحديث والعلم، ثم هناك في عمله فتاوى من نواحي المملكة والعالم وقضايا في الطلاق وفي يعني ترفع إليه ويبت فيها ويحكم فيها إلى بعد الظهر، يرجع إلى بيته ويجلس مع أهله يتغدى معهم يؤانسهم يستريح، ثم بعد العصر يمكن محاضرة أو درس، بعد المغرب كذلك، بعد العشاء ربما رجع متأخرا، ثم يقوم الليل له ورد لا يتنازل عنه في قيام الليل قبل صلاة الفجر بساعتين أو أكثر، الله أعلم، كما حدث بهذا. هذا الجدول ذكره بعض من زاره من أصحابه، ممن هو ممكن قريب في سنه. المهم يقول زرت الشيخ بن باز أسبوعا وكنت قريبا منه يعني ألازمه، وهكذا جدول حياته. يقول لما انتهى الأسبوع يعني وأنا أشعر كل يوم بالتعب والمشقة، فقلت للشيخ رحمه الله تعالى، يقول قلت له يعني كيف تطيق مثل هذه الحياة، أما تتعب وأنت في هذا السن؟ فابتسم وسكت. فأصر عليه فقال يا أخي إذا اطمأنت القلوب، إذا ارتاحت القلوب لم تتعب الجوارح. فالإخوة المسألة ترجع إلى صلاح القلب، ومن أراد أن ينصلح قلبه عليه بأن يقبل على الله، يقبل على عبادة الله، والهج دائما بما كان يلهج به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ويقول بعض السلف، يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله، أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكان بعض السلف من كثرة ذكره لله إذا رؤيا يقال عنه مجنون، وبعضهم كان يذهب إلى الحلاق فيريد الحلاق أن يحلق أن يقص شاربه، فيذكر الله تعالى فيقول له الحلاق اسكت لحظات حتى يعني أقص شاربك، فيقول اعمل أنت عملك، وما يستطيع أن يسكت عن ذكر الله في هذه اللحظات، فكيف بباقي الأوقات واللحظات؟ سبحان الله، يعني حقا هكذا يمن الله تعالى على بعض الصالحين حتى يصلوا إلى هذه الدرجات العالية في كثرة ذكر الله وعبادة الله. ولا تظن أن هذا يعني يكون بتعب وملل، بل يعني ما يمكن أن يصدر هذا من الإنسان إلا إذا كملت محبة لله جل وعلا، عظمت محبة لله. وأنت انظر إلى أهل الدنيا كيف أن بعضهم إذا كان عنده مشروع مهم يسهر الليالي لأجله وما يشعر بتعب، بنشاط وجد، بل ربما يكلم محبوبته بالساعات الطويلة وما يشعر بملل. فكيف بمحبة الله والشوق للقاء جل وعلا؟ قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم يعبدون الله البيت المعمور. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في الإسراء والمعراج هو في محاذاة الكعبة فوق السماء السابعة، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك، يعني يصلون ويعبدون الله. قال إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم، هكذا في كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال للصحابة أتسمعون ما أسمع؟ ثم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أخرجت صوتا. قال ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم لله أو ساجد. وذكر ابن كثير رحمه الله عن الطبري رحمه الله يعني أسانيد تتقوى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار رحمه الله أو كعب الأحبار وأنا غلام، فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ إذا الملائكة كلفهم الله بأعمال كيف ما ينشغلون عن التسبيح؟ فقال ما هذا الغلام؟ فقالوا من بني عبد المطلب. فقبل رأسي، يعني أعجبه السؤال، ثم قال يا بني إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي؟ قال: أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ نعم. قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي ظل هذا التسبيح الدائم يأتي الإنكار على من يشرك بالله جل وعلا. لا مكان للشرك أمام هذا التسبيح وهذه العبودية العظيمة. فقال جل وعلا: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. فتأمل، لأن عبادة الملائكة لله دليل على توحيد الله، دليل على تعظيم الله جل وعلا، فيأتي إنكار الشرك بعد ذكر هذه الصورة العظيمة من صور عبادة الملائكة. أم اتخذوا، هذه يعني أم يسمونها المنقطعة، يعني بمعنى بل، والهمزة همزة إنكار. أم اتخذوا آلهة من الأرض، قول من الأرض دليل على بطلانها، آلهة مخلوقة من الأرض، من الأحجار، من الأشجار، من الصالحين، هذه الآلهة باطلة إذن. أم اتخذوا آلهة من الأرض. ثم أنكر عليهم إنكارا آخر، قال: هم ينشرون. ولك في هذه الجملة أيضا معنيان بحسب الإعراب، لذلك النحو الإخوة مهم في فهم القرآن وفهم معاني القرآن. فإما أن تكون هذه الجملة أيضا منفصلة، جملة استئنافية، يعني الإنكار الأول: أم اتخذوا آلهة من الأرض، يعني ما تصلح للعبادة، ما تصلح أن تكون آلهة لأنها من الأرض، من جنس الأرض، فهي مخلوقة. ثم قال: هم ينشرون، يعني بتقدير همزة الإنكار، يعني أهم ينشرون. وهذا التصريح بضمير الآلهة، ما قال أينشرون أو ينشرون فقط، قال هم ينشرون. هذا يعني لإبطال أنهم مختصون بهذا، يعني أهم ينشرون، أهم يحيون الموتى ويبعثون الموتى من قبورهم؟ كلا، لا يستطيعون فعل شيء من ذلك. فهذا يعني فيه إنكار، أهم ينشرون. والإعراب الثاني: هم ينشرون، يعني تكون جملة، طبعا مبتدأ وخبر، هم مبتدأ وينشرون الخبر خبر، يعني جملة، وتكون الجملة كلها في محل نصب نعت لآلهة. أم اتخذوا آلهة من الأرض، ثم بيّن صفة هذه الآلهة، قال يعني قال هم ينشرون، يعني أيضا على سبيل الإنكار. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وهم يعني ينكرون البعث، فإذا هم ينشرون تكون صفة يعني لهذه الآلهة، يعني وكما قلنا يعني ما قال ينشرون فقط، لأن هذا التصريح بالضمير يدل على الاختصاص، كان يقول هم خاصة ينشرون، الجواب واضح، لا، ليس من صفتهم هذا الأمر، فيكون هذا كأنه تهكم بهم، سخرية بهم، يصف آلهتهم بما هو معلوم، يعني بطلان، وأنهم لا يفعلون شيئا من هذا، بل هم ينكرون البعث. ثم قال الله جل وعلا يعني مبينا يعني أن يعني صلاح العالم إنما يكون بعبادة الله جل وعلا وتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. لما ذكر عبادة الملائكة وإنكار الشرك، ذكر أن التوحيد هو الذي يصلح يعني العالم. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدت السماوات والأرض. هذه الآية الإخوة كثير من المفسرين يذكر عندها ما يسمى بدليل التمانع. دليل التمانع قد يستدل به أو يستدل عليه بقول الله تعالى في سورة المؤمنون، قال الله جل وعلا إيش الآية؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فدليل التمانع معناه ماذا؟ أنك إذا رأيت في هذا الكون، تأمل في هذا الكون، ترى تناسقا بديعا. هذا التناسق البديع يدل على أن هذا الكون له إله واحد فقط. لماذا؟ لو فرض أن لهذا الكون إلهين مثلا، فهم يقولون هكذا، يعني لو أراد أحدهم فعل شيء وأراد الآخر خلافه، فيعني هذا يريد شيئا وهذا يريد خلاف هذا الشيء، ضد هذا الشيء تماما، فيتمانعان. لذلك سمي دليل التمانع، يتمانعان، يعني ما يمكن، يستحيل أن يكون هذا الشيء موجود وغير موجود. فإذا النتيجة ماذا؟ لابد أن إيش؟ يغلب أحدهما الآخر، يغلب أحدهما الآخر، فيكون الغالب هو القاهر، هو الإله الحق، والمغلوب إذن ليس بإله. فرجعت المسألة إلى إثبات إله واحد. وكذلك يعني لو كان هناك يعني أكثر من آلهة لما وجدت هذا التناسق، فهذا يريد شيئا وهذا يريد خلافه، فيحصل الاضطراب والخلل. ويعني بعيد طبعا في مثل هذا أن تتوافق الإرادتان دائما. الشاهد أن بعضهم يذكر مثل هذا، يعني هذا كلام منطقي وقد تدل عليه الآية، نعم في سورة المؤمنون، نعم إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صحيح، هذا دليل عقلي واضح يدل على، يعني هذا التناسق يدل على وجود إله واحد. لكن هذه الآية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني فيها أمر أعظم من هذا. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تأمل كيف علق الأمر بلفظ الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والإله هو المعبود محبة وتعظيما، فلو كان في السماوات والأرض أكثر من آلهة إلا الله، يعني غير الله، لفسدتا. لأن القلوب والأرواح لا صلاح لها إلا بالتوجه لإله واحد. أما الشرك فحقيقته قلق وشك واضطراب، فهذه القلوب ما تطمئن إلا إذا اتجهت لمألوه واحد يحب لذاته، فبذلك يكون صلاح القلوب والأرواح والعالم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية، يقول وإذا كان لابد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إلا به ولا تكمل إلا به فذلك هو إلهها، فليس لها إله يكون به صلاحا إلا الله. ولهذا قيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال وليس ذلك للإنسان فقط بل للملائكة والجن، فإنهم كلهم أحياء عقلاء ناطقون، لهم علم وعمل اختياري، ولا صلاح لهم إلا بمرادهم المحبوب لذاته وهو معبودهم. قال نعم. وكذلك يعني ذكر في موضع آخر قال ولم يقل لعودي متى، لكن لا يمكن أن تكون صالحة إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، فإن صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده ومراده، وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها. وهذه النيات لا تنصلح وهذه الإرادات لا تنصلح إلا بعبادة الله وحده جل وعلا. وذكر أيضا كلاما يعني في هذا، يعني قال الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد. ويعني إلى آخر كلامه في هذا. الشاهد أن هذه الآية يعني ربطها بالإلهية أعظم من ربطها بجانب الربوبية، فالفساد لا تظن أن الفساد فقط يكون يعني بوجود أكثر من إله فكل واحد يعادي الآخر فلا تنتظم الأمور. نعم هذا نوع من أنواع الفساد، لكن هناك نوع من أنواع الفساد وهو فساد آخر، وهو إذا حصل الشرك وكان هناك أكثر من آلهة فالقلوب لا يمكن أن تطمئن، الأرواح لا يمكن أن تسعد إلا بالتوحيد. لذلك الله تعالى يقول مثلا ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني عبد يملكه أكثر من سيد، هذا يقول له ارسل السيارة، وهذا يقول اشتري لي من السوق متاعا، وهذا يقول تعال نظف البيت، وهذا يقول له كذا، ماذا يفعل؟ ما يعرف من يرضي، وهكذا يكون مشتت الفكر. بخلاف قال ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فبذلك يعلم المسلم أن فقر العبد إلى الله وإلى عبادة الله وحده ومحبة الله هذا أشد من فقره لكل شيء. فصلاح العبد وصلاح العالم إنما يكون بتوحيد الله ومحبة الله جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إن تؤله ويتجه إليها الخلق إلا الله لفسدتا. فالقلوب لا طمأنينة لها إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففقر العبد إلى الله وإلى عبادة الله أمر لا نظير له، يحتاج الإنسان إلى العبادة وإلى الإخلاص فيها أشد من حاجة للطعام والشراب. وانظر كيف يعيش الكفار في شقاء وفي عناء في هذه الدنيا، مهما أوتوا من مال وثروة وعلم وتطور، لكن هذا الشذوذ الجنسي والفساد الخلقي وأكبر نسب انتحار في بلادهم، حياة أشبه بحياة البهائم. يعني أي شقاء بعد هذا الشقاء؟ حقا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظر إلى فساد حياتهم. ثم نزه نفسه عن يعني الشرك، قال فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ينزه الله تعالى نفسه عما يصفونه به من الشرك، أن له شريك وأن له مثيل. فسبحان الله رب العرش، هذا تذكير ب يعني كمال ملكه جل وعلا وكمال عظمته. سبحان الله رب العرش، عرش أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات. سبحان الله رب العرش عما يصفون. الوقت أدركنا، ولعلنا نقف هنا. كان الأصل نكمل باقي الآيات، لكن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.